الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فسهل يقول: هل يجوز قراءه اكثر من سنه قراءه واحده في الفروض؟ فاذا كان كما هو الدليل. يجوز قراءه اكثر من سنه واحده في الركعه في الفرض او في النفل، كما صحة النفل وصحة الفرض، وما صحة الفرض وصحة النفل هذا هو الاصل، الا ان يفرق دليل بين الفرض والنفل. فالاصل في ذلك قول الله عز وجل في سوره المزمل: فقرأوا ما تيسرنا القرآن. وثبت في حديث المسيء في صلاته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. رواه مسلم. وقد اخرج الامام مسلم من حديث حذيفه بن اليمان رضي الله عنه قال: قمت الى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ليله فاستفتح البقره، فقمت اركع عند المئه فنظر، استفتح سوره البقره عليه الصلاه والسلام، فقمت اركع عند المئه فنظر، فقمت اصلي بها الركعه، يعني اصلي بها الصلاه لها بدلاله السياق، اصلي بها الركعه لكنه نظر، فقمت يركع بها حيث راى الصلاه ركعه لكنه مر، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران. أشوف الترتيب في النساء في تفسير المصحف بعد آل عمران، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، وكان يقرأ متوسلا، وإذا مر بآية فيها دعاء من دعا فيها تعول سؤال من سأل صلى الله عليه وسلم، ثم رجع وذكر في الحديث رضي الله عنه. شخص اقترب مبلغ من حصة آخر قبل وفاته بحضور ابنه المتوفى، ولم يثبت المقترض المبلغ الآن، فهل تبلغ الشاهدة باقي الورثة؟ الواجب على هذه الشاهدة أن تبلغ باقي الورثة ليقسم هذا الدين من التركة من التركة قبل أن توزع. فالواجب على الورثة أن يبرئوا ابنة الميت من أي دين، من أي دين، سواء كان متعلقا بالآدمي أو كان متعلقا بحق الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس البخاري قال: فدين الله أحق أن يقضى. فالواجب عليها أن تبرئه. ما حكم الاتجار والبنطلونات؟ والله سمعت فتوى الشيخ في اللجنه الدائمه ان هذه البنطلونات ولو انها كانت في الماضي ملابس اهل الكفر الا انها انتشرت في بلاد الاسلام ولم تعد من ملابس اهل الكفر، لاننا نهينا ان نتزين بدين الكافرين، لكنها انتشرت بين المسلمين ولم تعد من دين الكافرين، فبناء على ذلك تجوز التجارة فيها لا حرج. نعم، الأخ يسأل: هل يجوز للإمام أو هل يجوز لأم الناس من يلبس البنطلون؟ والله لقد نص النووي رحمه الله وكذلك ابن قدامة في المؤمن على انه يكره للرجل ان يصلي في ثوب ضيق يجسد عورته، تكره الصلاه في الملابس الضيقه التي تجسد العوره. ونحن ينبغي لنا ان نستر عوراتنا، واذا قلنا ان ستر عوره المراه انما يكون بثوب قصاص لا يضيق، صقيق لا يشد، فكذلك ينبغي ان يكون السبب في عوره الرجل. فيحرص اخواننا الاقارب والمسلمين على ان يصلوا في هذه المكونات الضيقه من القيام بمناطق البنطلونات المعروفه بالجنس لانها تجسد العوره الاخرى. لكن ما سمعت احدا ابطل صلاه من صلى في هذه المكونات الضيقه، وانما قالوا تكره. هل تجوز اداء صلاه سنه الفرض بعد صلاة الفرض نزل سنة الظهر القبلية أو سنة العصر القبلية الغير مؤكدة؟ يعني مثلا من فاتته سنة الظهر القبلية ثم صلى الفرض
فهل يجوز له ان يقضي هذا وان يصلي هذه السنه القضيه بعد صلاه الفجر؟ نعم يجوز له ان يفعل ذلك. وقد ورد فيه حديثان، حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عند ابي داود ان رجلا قام ليصلي بعد صلاه الفجر، فساله النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصلاه بعد صلاه الفجر، فذكر انه يصلي صلاه الفجر، وكانت قد تأتي لأنه دخل المسجد فوجد الجماعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المسنونة. وأيضا كتبت سنة الظهر البعدية صلى الله عليه وسلم كما ثبت في مسند الإمام أحمد عند أصحاب السنن من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فصلى سنة الظهر البعدية بعد أداء صلاة العصر، فأرسلت إليه أم سلمة أمتها قالت لها اتوني لرسول الله صلى الله عليه وسلم تطريق أم سلمة السلام وتقول لك لقد نهيت عن الصلاة بعد العصر، فما هذه الصلاة؟ فإن أشار إلي أن أخري فتأخرت. فبعد أن قرأت عليه السلام صلى الله عليه وسلم وسألته فأشار إليها بيده، وهذا يدل على جواز العمل في الصلاة مثالا للصحة، وستأتي أدلة مستقيمة في هذه المسألة إن شاء الله ونرجعها في كتاب الصلاة. فتأخرت فلما انصرف من صلاة صلى الله عليه وسلم أخبر أم سلمة أن رجلا قدم إليه فشاهدوه عن السنة البعدية فكان يقضي هذه السنة بعد صلاة العصر. وللمرء الذي يخرج من الرجل عند مداعبة الزوجة يوجد الوضوء؟ لا، لا يوجد الوضوء، وإنما يوجد الوضوء، يوجب الوضوء في الصحيحين من حديث عن ابن أبي طالب رضي الله عنه قال قلت رجلا مزدافا، يعني يمضي الضعف، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان النبي الذي زوجة بنته، فأمرت المقداد أن أسلم وسأله، فقال صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء. وفي رواية عند مسلم يغسل ذكره ويتوضا، وفي رواية عند أحمد وأبي داود يغسل ذكره وأنثيه ويتوضا. قال أهل العلم والحكمة في غسل الأنثيين أن هذا يؤدي إلى كبير شهوته وقطع هذا المس الذي يستمد فروده، فهذا غسل الأنثيين يؤدي إلى انقطاع المس. أيضا ثبت في حديث سهل بن حنين عند الترمذي والأكرم قال سهل بن حنين رضي الله عنه كنت أرقى من النبي شدة معاناة، فكنت أفطر منه الاغتسال، فبكت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انما يجزيك من ذلك الوضوء. انما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت يا رسول الله فليس بما يصيب ثوبي من الناس. فقال عليه الصلاه والسلام يجزيك ان تاخذ كفا للماء فتنضح ثوبك حيث ترى انه قد اصاب منه، فتحصل من ذلك ان الذي ناقضه الوضوء فلا بد من قصد أثبتك، ولا بد من غسل ما أصاب البدن من المجن، ويكتفى بالثياب بالمطر. وإذا تعرضت في صدر هذه المسألة في الطريق ففي نظر إلى بيته ربما يكون الذي قد جف وانتهى موضعه لا يستطيع رجاء موضعه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لسالة المؤمنين يجزيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح ثوبك حيث ترى انه قد اصاب منه. ثم كان الذي يظن ان هو المقابل يعني بموضع خروج الناس من الناس فلا اسال من الناس. فلا يجوز الاهتمام بالصابون والنظافه قبل الاغتسال من الجنابه خوفا من نقص الوضوء. نعم يجوز الاغتسال بالنظافه اولا ثم الاغتسال والاغتسال التعبدي لرفع الحدث. قال يقول وعليك السلام ورحمه الله وبركاته احبك الله الذي بث منك. ما هي صحه هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال علي بن ابي طالب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم القران يتفلت من صدري، فقال النبي عليه الصلاه والسلام اعلمك كلمات ينفعك الله بها وينفع من علمها. قال نعم فان قال صلي ليله الجمعه اربع ركعات فاقرا قران عبد الله بفريحه الكتاب وياكل والثانية بالدخان والثالثة بالسجع والرابعة المتبارك وبعد التشهد سبحان الله ورحمته بما هو أهله وتدعو الله أن يحفظك القرآن. فما هي صحة هذا الحديث؟ هذا حديث الموضوع ما هو حكم الإسلام بالعلاج بالقرآن؟ جائز العلاج بالقرآن. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس وابن سعيد الخدري رضي الله عنهما ان رجلا من الصحابه نزلوا بقريه من القرى او حي من الاحياء فطلبوا من اهل الحي ان يستضيفوهم فابوا ان يضيفوهم فلبغ سيد هذا الحي فارسلوا الى الصحابه يطلبون منهم معالجه سيد هذا الحي فابى الصحابي ان يعالجه الا بالقدره أبعد عنه ابن نجر لم نزل بل الشيخ لقرار فرقاه بكافحة الكتاب وقاه بكافحة الكتاب وأخذ على ذلك أجرة فتحرج الصحابة من ذلك فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اضربوا لي نعم للفهم فإن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. كذلك قال الله عز وجل وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أي التأمين على الحياة جائز؟ لا ليس جائزا. هذا ضد من ضروب المقامرة. التأمين على الحياة ضد من ضروب المقامرة وهو الأكل لأموال الناس بالباطل فهذا لا يحل أبدا. نعم مفيش حاجة كلاك وكاين خاطر على الكفر. انا اضع مالي الله عز وجل يقول ولا تسألوا اموالا من بينكم بالباطل. فانا فاهم اذا بدل شيء التأمين ولا يلزم على الحياة ادفع كلمة الدنيا تقول في الشهر لها 50 جنيه لو مر تاخذ 60000 جنيه او 50000 جنيه من اجل تعيير الزاد عن 50 جنيه الكلمة هي تكافل التكافل مبناه على المسامحة وليس على المشارفة. التكافل يقمن مبناه على المسامحة لكن هذه المشارفة واثقة في جنيهم في بعد بعد في الثاني أمور في القصر فيه قيمة البريضة ليأتفين تكتب هذا المال في أي مقابل. وبعدين في نفس الوقت إذا كسبت قيمة البريضة بغير أن تموت خلاص تعرف طيب اذا سددت الى نهايه المده رد تسليمك اليك اسال الامر على ذلك. لو واحد عاش عن المحدد قيمه كتاب ترد اليه هذه القيمه كامله فاذا قدر توزيع المحاضر على جميع كلمه تستويب ما له كاملا وهو الذين لازم اين طردت لهم هذه الحكومه هنقول من الاستثمار في المشاريع وبناء العمارات وما الى ذلك. اذا انت اذا اعطيت الشركه مال الاستثمار بالانفاق على المحافظ الذي قد يتعرض له الانسان فهذا عقد مضاربه هذا عقد مضاربه عقد مضاربه جائزه بالاجماع الا ان من شرط عقد المضاربه الذي نص عليه اهل الاجماع انه لا يجوز مطلقا ان يشترط صاحب رأس المال او المضارب من غير الوقت شغل المال لا يجوز له ان يشترط مبلغا مسمى من المال. الا ترى انك في نهايه المده لا تقوم ارباحا على هذه المشاريع وانما تسترد المال الذي دفعته فقط
الصبح
والحديث حديث عمرو بن عرش عن شبه حديث عمرو بن عرش للوضوء قال قلت يا رسول الله حديثنا عن الوضوء زي مسلم اي زي مسلم حديث عمرو بن عرش قال قلت يا رسول الله حديثني عن الصلاه حديثني عن الصلاه فقال صلى الله عليه وسلم صلوا الصبح فإن الصلاة مشهودة محضورة ثم أمسك حتى تطلع الشمس وتتجد أنها تطلع حين تطلع بين قدمي الشيطان وحينئذ يبدأ لها الكفار. ثم قام الصلاة إذا تقرأت بقدر ثم قام إن الصلاة مشهودة محضورة حتى إذا كان وقت الزواج فأمسك فإنه حينئذ مسبل جهنم الله بارك العافيه. فإذا زالت الشمس فصل الظهر ثم صل فإن الصلاة مشهورة مهجورة حتى تصلي العصر ثم أمسك حتى تغرب الشمس فإنها تغرب إلى طول بين قدمي الشيطان وحينئذ يسلم لها الكفار. هذه أوقات الكراهة. لكن المذهب الراجح في هذه المسألة مذهب الشافعي رضي الله عنه وتبارك ابن أبي وعنه أهل الظاهر أن الصلوات المنهية عنها في هذا الوقت هي الصلوات التي لا يكاد بيانها. لأنني قد سبق أن ذكرت حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أبي داود أن رجلا بعد أن صلى الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قام أن يصلي السنة وذلك قبل طلوع الشمس وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وأيضا عند أبي داود وغيره من حديث الأسود بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وحضرت معه صلاه الصبح بمسجد القيد فبدخيل الامر بمسجد القيد فلما انصرف من صلاته اذا هو برجلين محتفلين في مؤخره المسجد لم يصليها فقال علي رجل اتم الرجلين دول فاقبل توعد فرائصهما صديق طوالت الهام ليه الجبل يجيب هدول الحكم كده انسان الجبل الصبي ده يجيب يترش فأقبل كل عدو فرائصهما فقال لهما أن السلام أنتما قال فهو رسول الله قال فمن من تصبت فيها معنا قال كنا قد صلينا في رحالنا فقال صلى الله عليه وسلم فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة فأمرهما صلى الله عليه وسلم أن يتنفل رغم أن ذلك كان بعد صلاة الليل هل يجوز الصيام يوم السبت ان كان لا يجوز فهل يجوز الصيام يوم عرفه اذا كان في هذا اليوم نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام السبت الا فيما افترض عليه وان لم يجد احدنا الا لقاء شجره فليمتوه لكن ثبت في الاحاديث الاخرى انه صلى الله عليه وسلم حين سالت ميمونه وجدها رضي الله تعالى عنها صائمه يوم الجمعه قال هل صمت يوما قبله قالت لا قالت اصومين يوما بعده قالت لا قالت افطر يوما بعده يوم السبت اذا ناهيه عن صيام يوم السبت الا فيما افترض علينا معناه ان يفرد يوم السبت بصيام اقرار يوم السبت بصيام واضح الحاجه الحيه التي افراد يوم السبت بصيام اما ان كان منصوبا بيوم قبله او يوم بعده فلا. طيب هنا السؤال اذا جاء يوم عرفه موقفا بيوم السبت فالاحوط ان تقوم يوم هذا الخلاف وتصوم مع يوم عرفه اليوم الذي قبله لان يوم النحر ايه؟ نحن مسلمون.